الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في القراءة في الأصل الثالث الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، وهو معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكما تقدم معنا أن هذا أصل عظيم، به نصل إلى معرفة الأصل الأول ومعرفة الأصل الثاني، والمقصود من قراءة سيرته صلى الله عليه وسلم والتعرف عليها هو أخذ الفائدة وأخذ العبرة والتفقه في دين الله تبارك وتعالى، والحرص على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك. فحياته صلى الله عليه وسلم كلها خير في دعوته وفي تعليمه، في جهاده، في تربيته، في صباحه ومسائه، في ليله ونهاره. والله تبارك وتعالى في كثير من آيات كتابه الكريم أمرنا بأن نقتدي به وأن نسير على طريقته وأن نعض على سنته وأن نقتفي أثره وأن نتمسك بمنهاجه عليه الصلاة والسلام في أمر السياسة وفي أمر العبادة وفي أمر العقيدة وفي أمر الأخلاق وفي الآداب وفي السلوك وفي كل الشؤون وفي كل الأمور، كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والمؤلف ها هنا رحمه الله ساق ما يتعلق بنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم سياقة حسنة، بها أو به نأخذ العبرة أو منه نأخذ العبرة والفائدة في موضوع هذه الرسالة، وهي شرح هذه الأصول الثلاثة التي بها يسعد المرء في الدنيا والآخرة ويفوز في دنياه وفي قبره ويوم بعثه ونشوره. فذكر لنا اسمه ونسبه، وذكر لنا عمره، وذكر لنا بلدته، وذكر لنا ما بعثه الله عز وجل به، أنه بعثه بالنذارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد. ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الآيات التي فيها أول ما نبئ عليه الصلاة والسلام وأول ما أرسل، بناء على المشهور من أقوال أهل العلم أن هناك فرقا بين النبي والرسول، وهو أن النبي من أوحي إليه بوحي ولم يؤمر بتبليغه، وأما الرسول فمن أوحي إليه بوحي وأمر بتبليغه. فلهذا قال المؤلف رحمه الله: فنبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. وتعرفون معنى قوله نبئ بإقرأ، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل المبعث بعيدا من قومه، معتزلا لمجالسهم، وكان يذهب بعيدا إلى غار حراء، ذلكم الغار المعروف الذي يواجه الكعبة في ذلكم الجبل، في أعلى الجبل، كان يذهب ويتعبد ويتحنث، وعلى ملة أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم لما جاءه الوحي وهو في ذلكم الغار، جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام الذي هو الواسطة بين الله سبحانه وتعالى وبين الأنبياء والرسل في تبليغ الرسالة، جاءه وضمه ضمة شديدة وقال له اقرأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. معنى ما أنا بقارئ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أميا لا يكتب ولا يقرأ المكتوب، كان عليه الصلاة والسلام أميا لا يكتب ولا يقرأ المكتوب، والله يقول: ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فظل عليه الصلاة والسلام على هذه الأمية على الصحيح إلى أن توفاه ربه تبارك وتعالى، فضمه ضمة شديدة فقال له اقرأ، فقال مرة أخرى: ما أنا بقارئ، يعني ظنه أنه يطالبه بقراءة شيء أمامه. فضمه للمرة الثالثة وقال له اقرأ. قال له معنى بقارئ، فقال له قول الله سبحانه اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فرجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى بيته خائفا ذعرا عليه الصلاة والسلام. فطمأنته خديجة زوجه أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها بما تقدم ذكره من قولها لا أبشر والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تقر تقري الضيف وتصل الرحم وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، أو كما قالت رضي الله عنها. فانقطع الوحي فترة من الزمن وفتر الوحي، فبينما هو سائر في الطريق رأى ذلك الملك الذي جاءه في الغار على كرسي بين السماء والأرض، فخاف من ذلك ورجع إلى بيته. فأنزل الله سبحانه وتعالى وقد قال دثروني دثروني يا أيها المدثر، قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومررنا على هذه الآيات التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في هذه السورة، ووصلنا إلى قول الله عز وجل والرجز فاهجر. وقد قال المؤلف رحمه الله الرجز الأصنام، وهجرها تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها. هذا يدلنا على عقيدة التوحيد وعلى ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أنه يحتاج إلى ولاء للمؤمنين ولأهل التوحيد وبراء من الكفار والمشركين وأعداء التوحيد، لا كما يظن كثير من الناس اليوم أن الدين كما يعبرون دين الموادة ودين دين الإخاء، فيقولون لا نعادي ولا نبغض إلا من عادانا ومن حاربنا، وهذا غير صحيح. بل ربنا تبارك وتعالى قطع الأواصر وقطع الصلات وأمر المؤمنين ببغض الكافرين فيه سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل في كتابه الكريم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. فربنا تبارك وتعالى جعل السبب في حصول المقاطعة والمدابرة والمعاداة والبغض هو المحادة لله ورسوله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فإذا وجد من حاد الله ورسوله أي كان في حد، وكان ربنا سبحانه ودينه وشرعه ونبيه وعباده الصالحون في حد وجانب آخر، فهذا الذي يقتضي المقاطعة، وهذا الذي يأمر بالبغض والنفرة، لا كما يقول هؤلاء أننا لا نبغض إلا من أبغضنا ولا نقاطع إلا من حاربنا. هذا غير صحيح، هذا مخالف لملة إبراهيم التي أمرنا ربنا سبحانه وتعالى وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام باتباعها والأخذ بها. قال وهجرها تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها. ثم قال ربنا سبحانه ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ولا تمنن تستكثر أي لا تعطي الشيء مستكثرا، أو لا تستكثر ما تقوم به من أعباء الدعوة وما تلقى من الأذى في ذلك. قال ولربك فاصبر بعد ما أمره الله عز وجل بالدعوة إلى التوحيد والنذار عن الشرك، قال ولربك فاصبر، يعني يصبر على طاعة الله ويصبر عن معاصي الله ويصبر على أقدار الله تبارك وتعالى المؤلمة من مرض أو مصيبة أو حادث أو حاجة، فإن الأعباء عظيمة والمسؤولية كبيرة تحتاج إلى صبر ومصابرة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا لمن سار على طريقته. ثم قال المؤلف رحمه الله أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد. وهذا من حسن ترتيب المؤلف رحمه الله تعالى، أخذ على هذا النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك، يعني بعدما بعثه الله عز وجل بهذه الرسالة واصطفى بهذه النبوة ظل عليه الصلاة والسلام 10 سنين وهو لا يدعو إلى شيء إلا إلى تحقيق التوحيد لله رب العالمين والبراءة وخلع عبادة من سوى الله سبحانه وتعالى من الأنداد والأوثان والأصنام والصالحين والملائكة وجميع من سوى الله عز وجل، ظل على ذلك 10 سنين قبل أن يأمرهم بالصلاة وقبل أن يدعوهم إلى الزكاة والصوم والحج وقبل أن ينهاهم عن كثير من الأشياء. هم كانوا أهل جاهلية وشرك، عندهم كبائر من شرب الخمور، يعني عندهم كبائر من الربا ومن الزنا ومن الميسر ومن شرب الخمور ومن عقوق الوالدين ومن صلة الأرحام ومن الاعتداء على الآخرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ظل 10 سنين وهو يدعوهم إلى عبادة الله قبل أن يدعوهم إلى كثير من هذه الفرائض وهذه العبادات. كانت لهم عبادات من الحج والعمرة والتصدق وتفقد المساكين والمحاويج، وهذه لا شك أنها عبادات، لكن لم يأتي ويأمرهم بها ويحثهم عليها، لأن هذه العبادات لا تنفع شيئا ولا تكون شيئا مع وجود ما يضادها وينافيها وهو الشرك بالله تبارك وتعالى. وهكذا كيف يأمرهم إلى الصلاة وهم لم يحققوا التوحيد الذي هو الأصل والأساس؟ فهذا نأخذ منه العبرة إلى معرفة يعني حقيقة ما بعث الله عز وجل به نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فربنا تبارك وتعالى بعث الأنبياء جميعا بهذا الأمر، الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك، كما قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهكذا يقول سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهكذا قال سبحانه: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وهكذا أول ما كان يطرق الأنبياء آذان أقوامهم أن يقول الواحد منهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعدما بعثه الله عز وجل جعل يمشي في الأسواق وهو ينادي بأعلى صوته: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ولهذا قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. فهذا بعده. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن ماذا قال له؟ ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله. فهذا يدلنا على أن الدعوة إلى التوحيد أوجب الواجبات، وأن النهي عن الشرك أيضا أوجب الواجبات. فالتوحيد هو الأصل، وما سواه من بقية الشرائع بما في ذلك الركن الثاني من أركان الإسلام الصلاة تعتبر فروع، ولا يمكن أن يوجد الفرع إلا بعد وجود الأصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو إلى هذه الشريعة إلى بقية الشرائع إلا بعد ما يقوم التوحيد وتنبني العقيدة. قالوا: بعد 10 عرج به إلى السماء. بعد 10 سنوات من الدعوة والنضال والكفاح والجهاد والجد والاجتهاد في نشر التوحيد ومحاربة الشرك، قبل أن تفرض عليه جميع هذه الفرائض كلها فرضت عليه بعد ماذا؟ بعد الهجرة سوى الصلاة. كل هذه الأشياء فرضت عليه بعد الهجرة سوى الصلاة، فإن الصلاة فرضت متى؟ قبل الهجرة كما سيأتي بثلاث سنين. قالوا بعد العشر عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس. بعد العشر السنوات حصلت الحادثة التي أكرم الله عز وجل بها نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفضله بها على سائر البشر. لم يحصل لنبي من الأنبياء ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام من هذه القضية وهذا الشأن وهو الإسراء والمعراج. الإسراء هو السير ليلا والمعراج هو الصعود، تعرج الملائكة والروح إليه، تعرج أي تصعد إليه، يصعد الكلم الطيب. فهذه الحادثة لم تحصل لنبي غير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أسري به من مكة إلى بيت المقدس، أسري بروحه صلى الله عليه وسلم وجسده يقظة لا مناما. أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم في حال اليقظة وليس في حال المنام، لأن ظاهر الأدلة تفيد أن ذلك حصل في حال اليقظة ولم يحصل في حال المنام. ومما يدلنا على أن ذلك حصل يقظة لا مناما أن كفار مكة أكبروا هذه الحادثة واستعظموها وكذبوها، ولو كان مناما ما أنكروا ذلك ولا أعظموه ولا كبروا ولا أكبروا، لأنهم لا ينكرون المنامات. الرؤى تحصل للكفار وللمسلمين، لكنهم أنكروا أن يسرى به إلى بيت المقدس في تلك الليلة ويعود إلى مكة قبل طلوع الفجر. هذا الذي استعظموه وهذا الذي كذبوه. فربنا سبحانه ذكر في كتابه الكريم حادثة الإسراء فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وهكذا ذكر ربنا سبحانه ما يتعلق بالمعراج. فأي آية؟ هل هناك ذكر للمعراج في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ ها؟ أي أحسنت، إيش فيها؟ أي أحسنت، في سورة النجم. سورة النجم تدل على حصول المعراج. قال الله سبحانه: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إلى أن قال: ولقد رأى من آياتي إلى سدرة المنتهى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، إلى أن قال سبحانه: ولقد رأى من آيات ربه الكبرى. هذه الآيات فيها دلالة على حصول المعراج. هناك فرق بين الإسراء والمعراج. الآن كثير من المسلمين يظنون أن الإسراء والمعراج بمعنى واحد. لا، الإسراء هو المشي ليلا من مكة إلى بيت المقدس. من الذي مشى بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ هو جبريل عليه الصلاة والسلام. أسري به، الإسراء هو السير ليلا، أسري به من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به. ما معنى العروج؟ هو الصعود، صعد به إلى السماء، ارتفع وارتفع وارتفع عليه الصلاة والسلام، وكلما أتى على السماء استقبله مقربوها وفتحوا له السماء حتى صعد إلى أعلى مكان ممكن أن يصل إليه البشر. سمع النبي صلى الله عليه وسلم صرير الأقلام فوصل إلى ذلك المستوى من السماء، ثم فرضت عليه فرائض ورأى الجنة والنار وخاطبه ربه سبحانه وتعالى بدون واسطة وفرضت عليه الصلاة، ثم رجع نزل هبط به إلى بيت المقدس وهبط معه الأنبياء وصلى بهم إماما عليه الصلاة والسلام، ثم عاد إلى مكة قبل طلوع الفجر. فلما أخبرهم بذلك استعظموا ذلك وأكبروا ذلك، لا يمكن هم يعرفون أن المسافة ما بين مكة إلى بيت المقدس شهر، شهر في الذهاب وشهر في الرجوع، كيف يخبر أنه فعل ذلك في ليلة واحدة، ذهب إلى بيت المقدس ورجع؟ فهذا الذي جعلهم يكذبون هذه الحادثة. هذا كما تقدم يدلنا على أن الإسراء والمعراج كان بالروح والجسد في حال اليقظة لا في حال المنام. قال: عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس. فرضت عليه الصلوات الخمس، ذكر بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل فرض هذه الصلوات كان يصلي ركعتين في الغداء وركعتين في المساء إضافة إلى صلاة الليل، جاء في بعض الأحاديث ذكر ذلك. وأما صلاة الليل فربنا سبحانه يقول: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وسورة المزمل سورة مكية. وبعد ذلك فرضت عليه الصلوات الخمس، فرضت في أول الأمر خمسين، ثم لم يزل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مترددا بين موسى وبين ربه، ينصح موسى بأن يسأل ربه عز وجل التخفيف، فكان يصعد وينزل، فكتبت فرضت خمسا في العمل وخمسين في الأجر، يعني من صلى الصلوات الخمس وحافظ عليها وأداها كما أمره الله سبحانه وتعالى فإنه يؤجر أجر خمسين صلاة. من صلى هذه الخمس وحافظ عليها وأداها كما أمره الله فإنه يؤجر أجر خمسين صلاة، لأن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة. فرضت عليه الصلوات الخمس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة يصلي الرباعية اثنتين، فلما هاجر أتمت يعني الصلاة في الحضر وأقرت على ما هي عليه في السفر. قال: وصلى في مكة ثلاث سنين، وصلى في مكة ثلاث سنين. هذا يدلنا على أن الإسراء والمعراج كان قبل الهجرة بكم؟ بثلاث سنوات على الراجح، وإلا بعضهم قال قبلها بخمس وبعضهم قال بسنة، لكن الراجح أن الإسراء والمعراج على المشهور كان قبل الهجرة بثلاث سنين. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة ثلاث سنوات في مكة، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. ومسائل الهجرة كثيرة نتعرض لها في الغد، لكن الذي نستفيد مما تقدم أننا نعرف أهمية التوحيد وخطورة الشرك، كيف ظل النبي صلى الله عليه وسلم من سنوات حياته في الدعوة ظل 13 عاما وهو يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك. فلا بد من ذلك أن يدعى إلى التوحيد وينهى عن الشرك تفصيلا لا جملة، لأن الأمر بالتوحيد إجمالا والنهي عن الشرك لا ينفع ولا يفيد. النبي صلى الله عليه وسلم لو جاء إلى أهل مكة ويقول: أنا آمركم مخبرا عن ربي بأن توحدوا الله، وأنا أنهاكم مخبرا عن ربي أن تشركوا بالله، لقالوا: نعمة الدعوة هذه، أن نوحد الله وأن لا نشرك بالله، نعمة الدعوة هذه. لكن كما يقال لما عرفهم حقيقة التوحيد وما هو الشرك نفروا منه وعادوه أشد المعاداة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخبرهم بأن ما يفعلونه عند اللات والعزى وعند الأصنام ومن عبادتهم للمسيح وللصالحين هذا هو الشرك، هذا هو الشرك، وأن إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة هذا هو التوحيد. فحينئذ بجوا وصاحوا وصرخوا. وهكذا اليوم لو يدعو الإنسان في مسجده إلى التوحيد بآيات يسوقها وينهى عن الشرك بأحاديث وآيات يعني يذكرها بدون أن يبين لهم أن طوافهم بالقبور وأن استغاثتهم بغير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله، وأن تبركهم بهؤلاء وأن اعتقادهم في هؤلاء هذا كله شرك، بدون أن يبين لهم لا أعجبهم وهزوا رؤوسهم، لكن إذا قال لهم هذا الذي تفعلونه من الذبح والنذر، هذا الذي تفعلونه من الرجاء والخوف العبادة والسر، هذا الذي تفعلونه من التعلق بغير الله سبحانه وتعالى في قليلنا وكثير، هذا يعتبر شركا، لقام عليه أهل المسجد إذا كان في قرية قد خيمت عليها الدعوة القبورية. فالنبي صلى الله عليه وسلم صرح لهم بدعوة التوحيد في أول الأمر، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.